لذلك عندما يقول تعالى هنالك الولاية لله، يعني تظهر الولاية والسلطنة الحقيقية لله يوم القيامة. أما في الدنيا تظهر لصالح عباد الله، يرون عظمة سلطان الله. علي بن أبي طالب سلام الله عليه يكلم الله وهو ينظر إلى عظمة سلطنته. قد أنا وأنت عندما نقرأ هذا الدعاء نمر عليه بغفلة منا مع عظمة سلطان الله، لأننا قد خدرنا بخدر الطبيعة وحبسنا بسجن الطبيعة، هذا السجن الذي قد منعنا من التعرف على الحقائق، فلم نرى حقيقة عظمة سلطان الله وكيف تلك العظمة، وكيف لا بد أن يكون العبد أمام عظمة الله. عظم سلطانك وعلى مكانك. المكان في هذا الحديث الشريف، في هذا الدعاء الشريف من المقطوع به، لم يقصد المكان الإمكاني، يعني هذا المكان الذي في تصور وفي تصوري وفي تصور الناس الآخرين مما يتصورون من مكان، يعني من تصور حسي للمكان، وإنما المقصود به يعني على مقامك. وقد ورد في مجموعة من الأدعية وورد من مجموعة من الأخبار أن المقصود من العلو علو المقام إلى الله. عندما تقرأ أنت سبحان ربي الأعلى، لم يقصد من سبحان ربي الأعلى المكان والعلو، وإنما علو المقام على عن إدراك أذهاننا. لا بد أن نسعى لأن ندرك حقيقة مقام الله تبارك وتعالى. أول شيء نسعى لإدراكه أن ندرك أن مقامه أعلى من أن تدركه عقولنا، وإنما ندرك شيئا من تلك المقامات والمعبر عنه في لغة أهل المعرفة. ذلك المقام مقام العنقاء أو غيب الغيوب، أو المقام الجمعي الذي يعجز الإنسان عن إدراكه. لو قرأنا أيضا في أدعية وأخبار عن أمير المؤمنين عليه السلام سبق في العلو فلا شيء أعلى منه، وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه، فلا استعلاؤه باعده عن شيء من خلقه. كذلك عندما ترى في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، نوع علو، ولكن أي علو هذا المقصود به؟ لم يكن إلا علو المقام. عندما تقرأ قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، أي علو، علو المقام. عندما تقول اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه، وكل علوك عال، اللهم إني أسألك بعلوك كله، تشير إلى هذا المقام من العلو. هذا لا يحصل بالدراسة، لا يحصل بالتتبع، وإنما يحصل بالانقطاع إلى الله، بمحبة الله، بقرب الله، بأن لا تجعل لك مبتغا إلا الله. حينئذ تظهر لك كثيرا من الحقائق التي خفيت عنك. وتقرأ أيضا حينئذ أدعية أخرى في هذا المقام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفته.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديث الشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجنا الأسبوعي هذا حديث الشرق، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات العالمية والإقليمية ذات الصلة بالوضع الجيوسياسي الإقليمي والمؤشرات الدالة على انكماش النفوذ الأمريكي في المنطقة والعالم. ونركز في حلقة اليوم على أهمية فترة انتقال وتوسع فراغ السلطة في العالم وآثاره في منطقة غرب آسيا، وفي حلقة اليوم نتناول الواقع المزري للنظام السياسي في الولايات المتحدة ومدى تأثيره على خروج الكثير من الدول من تحت مظلة النظام الأحادي القطبي الذي سميت واشنطن لتكريسه لصالحها. عنوان حلقة اليوم: الفيتو الأمريكي وفضيحة الأحادية القطبية. تابعونا بعد قليل. أحييكم من جديد أعزائي الكرام. قال المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة كونغ جون إن استخدام أمريكا حق النقض الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف إنساني عاجل لإطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني يجعل الوضع في المنطقة أكثر خطورة، وشدد على أن المجلس الأمن الدولي يجب أن يتخذ خطوات لوقف إطلاق النار في غزة، وأن هذه هي مسؤوليته القانونية، وأعرب عن خيبة أمل بلاده إزاء استخدام واشنطن حق الفيتو ضد القرارات الداعية لوقف إطلاق النار في غزة، وتابع قائلا لا يمكن للفيتو الأمريكي أن يسكت النداء القوي لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة، ولا يمكن لمجلس الأمن أن يتخلى عن مسؤوليته في إقامة العدل بسبب الفيتو. هذا واستخدمت أمريكا الثلاثاء الماضي الفيتو مرة أخرى ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي، مما عرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وحظي القرار بتأييد 13 دولة عضوا في المجلس مع امتناع بريطانيا عن التصويت.
هذه الدماء وهذه الأشلاء، أراد المحتل الصهيوني أن يرسل الطائرات الأمريكية وأن ترسل أمريكا أسطول عسكري لغزة. لماذا؟ غزة البقعة الضيقة التي لن تستطيع أن تراها بالعين المجردة على خارطة العالم. أمريكا بجبروتها وبقوتها ترسل إلى غزة أسطول عسكري، هذا إن دل فإنما يدل على أن غزة صبيحة 7 أكتوبر قد مرغت أنف هذا العدو في التراب، وأن غزة قد علمتهم الأدب.
نعم أعزائي الكرام، الأغرب من الفيتو الأمريكي الذي استخدمته أمريكا للمرة الثالثة لمنع أي محاولة لوقف الإبادة الجماعية في غزة هو السبب الذي يقف وراءه، حيث بررت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الفيتو بالقول إن طرح هذا القرار في هذا الوقت ليس مناسبا لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، نعمل على اتفاق لإطلاق سراح الرهائن. وكان واضحا أعزائي الكرام من تبرير الإدارة الأمريكية للفيتو الأخير أنها ترفض المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأنها وضعت أهدافا لحملة الإبادة التي تشنها إلى جانب الكيان الإسرائيلي ضد غزة، ومن بينها القضاء على حماس وتهجير الفلسطينيين من غزة، وهو ما لم يتضمنه القرار الجزائري الذي رفض التهجير القسري للفلسطينيين وطالب بوضع حد لهذا الانتهاك للقانون الدولي وإطلاق سراح جميع الأسرى، كما يطالب بالتنفيذ الكامل لقرارين اعتمدا في مجلس الأمن مسبقا وينصان على وجوب حماية الأطفال في النزاعات المسلحة وزيادة إيصال المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة. نعود إليكم أعزائي المستمعين وإلى لقاء حديث الشرق تحت عنوان الفيتو الأمريكي فضيحة الأحادية القطبية. وفي هذه اللحظة يسعدني أن أستضيف الضيف العزيز الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي من طهران. بداية دكتور عماد أبشناس، السلام عليكم وحييك في هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذ خالد وللمستمعين الأعزاء.
أهلا وسهلا، ويسعدني أن تكون معنا في هذا اللقاء سيد الكريم. يعني حديث الإدارة الأمريكية عن أن القرار الجزائري في مجلس الأمن الدولي سيفشل المفاوضات الجارية لإبرام صفقة تبادل الأسرى، برأيك لماذا لم يكن مقنعا حتى لحلفاء أمريكا مثل فرنسا؟
أنا يعني عمليا هذه الكذبة الأمريكية باتت مكشوفة للجميع. الولايات المتحدة هي التي تدير عملية الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وهي لديها مخططاتها الخاصة بها، وهي تتحجج بأمور مختلفة كي تمنع وقف إطلاق النار في غزة وتعطي الفرصة للكيان الصهيوني لكي يقوم بعملية إبادة الشعب الفلسطيني ويقوم بإجرامه الحربي ضد الشعب الفلسطيني. الهدف النهائي هو طرد الفلسطينيين من غزة ومن الضفة الغربية. يعني اليوم خطة نتنياهو التي تحدث عنها منذ حوالي 20 عاما، يعني ليس الأمر بجديد، هي طرد الفلسطينيين أو تهجيرهم من غزة والضفة الغربية. وبالتأكيد إذا ما نجحت مؤامرتهم بالنسبة للشعب الفلسطيني في غزة، هم سوف يتوجهون إلى الضفة الغربية ويقوموا بتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية أيضا. وهنا الولايات المتحدة هي التي عمليا تدير المعارك، تصلح الكيان الصهيوني. كل الأسلحة المستخدمة في حرب الإبادة هذه هي أسلحة أمريكية. كل الدعم السياسي يتم تقديمه من الولايات المتحدة، الدعم الاقتصادي يتم تقديمه من الولايات المتحدة، يعني كل شيء من الولايات المتحدة. فقط الصهاينة هم عملاء يقومون بتنفيذ المخططات الأمريكية.
طيب، يعني لماذا تعمل الإدارة الأمريكية على منح العمليات العسكرية لقوات الاحتلال المزيد من الوقت وحماية زعماء الكيان من المحاسبة؟
الولايات المتحدة، الكيان الصهيوني كما نعلم لديهم الصهاينة لديهم خطط وإيديولوجيا هدفها هو يعني الوصول من النيل إلى الفرات واحتلال هذه الأراضي، وكل فرصة هم يستطيعون اغتنامها سوف يغتنموها لتحقيق هذا الهدف. أما بالنسبة للأمريكيين، هم يريدون تسيير مشروعهم القاضي بوصل الإمارات بالكيان الصهيوني وإيجاد طريق يمر من الإمارات إلى السعودية والأردن وثم الأراضي المحتلة ومن هناك إلى أوروبا. وهذه الخطة التي تكلم عنها بايدن في نيودلهي منذ حوالي 5 أو 6 أشهر، يعني قبل هذه عمليات الإبادة ضد الشعب الفلسطيني كانت هناك مخططات لإبادة الشعب الفلسطيني وطرده من وتهجيره من أرضه. يعني حتى لو لم تقم حماس بعملية استباقية، عملية 7 أكتوبر الاستباقية، كانوا هم يخططون لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. والهدف هو تأمين هذا الطريق لأنهم يعني يتخوفون من أن الفلسطينيين ممكن أن يهددوا أمن هذا الطريق ويقفلوا الطريق لكي يضغطوا على الأمريكيين أو حلفائهم في هذا المشروع.
طيب، في حال لو تمت محاسبة زعماء الكيان، فهذه المحاسبة تشمل أعضاء الإدارة الأمريكية لدورها المخزي في التعامل مع المجازر الوحشية التي يشهدها قطاع غزة، كيف تعلق أستاذ أبشناس؟
يعني عمليا نحن نعيش اليوم في عالم الغاب، يعني ليس هناك أي محاكم دولية أو منظمات دولية تقوم بهذا العمل. عمليات إبادة الجماعية، عمليات الإرهابية الأمريكية، يعني اليوم ليس هناك تقريبا نستطيع أن نقول 99% من التنظيمات الإرهابية التي تم إحداثها في العالم منذ بعد الحرب العالمية الثانية ولحد الآن هي تم إنشائها من قبل الولايات المتحدة والاستخبارات المركزية الأمريكية. تستطيع أن تعد أي تنظيم إرهابي تريده في العالم لكي ترى أنه مدعوم من الولايات المتحدة. وكل هذه العمليات الإرهابية حصلت بالتنسيق مع الاستخبارات الأمريكية. عمليا هم قاموا بقتل و يعني حوالي المليون قتل وجرح أكثر من مليون عراقي ببرودة أعصاب ودون أي حجة، وحتى لم يعتذروا على عملياتهم في العراق ولا ما حصل في ليبيا، ما حصل في أفغانستان، ما حصل في أي ما في فيتنام، في كوريا. الولايات المتحدة استخدمت السلاح النووي ضد المدنيين في اليابان، واستخدموا أنواع الأسلحة المحرمة دوليا في حروب مختلفة. من استطاع أن يعني يحكمهم؟ السبيل الوحيد هو يعني لمواجهة الولايات المتحدة هو المقاومة. يعني المقاومة هي أثبتت أنها السبيل الوحيد لردع الولايات المتحدة، وليس هناك أي سبيل آخر للوقوف أمام هذه الزمرة الإرهابية التي تحكم اليوم الولايات المتحدة، والتي تسمى يعني يسمونها باللوبي الاقتصادي، اللوبي الصيني، اللوبي الصهيوني، اللوبي الاقتصادي، لوبي الأسلحة، لوبي الطاقة، لوبيات مختلفة. هؤلاء كلهم زمرات إرهابية فقط يعني يريدون جني المكاسب والأموال، ولا يهتمون بأن ملايين البشر ممكن أن يقتلوا فقط بسبب أن يجنوا هؤلاء الأموال.
طيب دكتور عماد، يعني الإدارة الأمريكية ومن خلال دعمها المباشر على الصعيدين العسكري والسياسي للمحتل الإسرائيلي وضعت نفسها أمام الرأي العام العالمي كقوة غاشمة لا تعير أهمية لا للمنظمات الدولية والقانون الدولي ولا للرأي العام العالمي والقيم الإنسانية والأخلاقية. هل تتفق دكتورة أبشناس مع هذه الرؤية، وما مدى تأثير ذلك على تغيير الخارطة الجيوسياسية لغير صالح الأحادية القطبية الأمريكية في العالم؟
يعني عمليا هذه التصرفات الأمريكية أقنعت اليوم العديد من دول العالم والشعوب العالم بأنه بات من الضروري أن يشكلوا ائتلافات اقتصادية وسياسية وحتى عسكرية تحميهم من هذا الشيطان الأمريكي. يعني عمليا الولايات المتحدة اليوم هي واسطة الشيطان على الكرة الأرضية. هؤلاء الذين يحكمون الولايات المتحدة هم وسطاء الشيطان على الكرة الأرضية، وعمليا لمواجهة هذا الشيطان يجب على دول العالم أن تتحد مع بعضها البعض ضد هذا الشيطان. لربما عندما كان الإمام الخميني رحمة الله عليه يسمي الولايات المتحدة الشيطان الأكبر والكيان الصهيوني الشيطان الأصغر، لم يستوعب البعض ما هو المقصود من هذه العبارة. ولكن اليوم نستطيع أن نشهد بشكل واقعي ما تفعله الإدارة الأمريكية، وهي كل ما يعني جاء في جميع الكتب الدينية وحتى ما قاله الأنبياء عن ما يفعله الشيطان اليوم يفعله الأمريكيون والصهاينة.
طيب دكتور، يعني أمريكا تدعي أنها زعيمة العالم الحر وأنها المسؤولة عن نشر الديمقراطية في العالم وأنها الراعية والداعمة للإنسان وحقوقه، كيف تعلق على هذا الوصف دكتور عماد أبشناس؟
أولا، من أعطاها هذا المنصب أو هذه المهمة؟ هناك أولا. ثانيا، يعني لنرى أين قدمت الولايات المتحدة وثبتت الديمقراطية في أي مكان في العالم. هذه كذبة كبرى، يعني ليس هناك مكان وطأت أقدام الجنود الأمريكيين فيه أو حتى أساسها الأمريكيين فيه وقاموا بتثبيت الديمقراطية في ذلك المكان. فقط الشيء الوحيد الذي ثبته الأمريكيون هو الويلات والقتل والدمار والتشريد و التعدي على القوانين الدولية وليس غير ذلك.
نعم دكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي من طهران، شاكر لكم حضور معنا وهذه الإيضاحات القيمة. أتمنى أكون معك إن شاء الله في لقاءات أخرى. مع السلامة عزيزي الكريم. أهلا.
أمتاه الصمت قد أردانا، إنا سئمنا الجور والطغيانا، سفك العداة دماءنا في غزة، والغرب قد كانوا لهم أعوانا. فالحق والعدل الذي يرجونه في شرعهم نصبوا له ميزانا، أن يقتل العربي ليس تجنيا، فالعدل في أن يكثر قتلانا. لكنما الغربي قطرة دمه قد عادنت من دمنا أطنانا، قيم لهم لا يغرينك سيفها، هي كالسراب يراود العطشانا. تحت النعال مبادئ وشرائع تسنى على أعناقها بخطانا، فنضالنا إرهاب في قاموس دم، إذ نفتدي بدمائنا الأوطان. وحقوق إنسان لنا قد زوروا، لا حق فيها غير سفك دمانا، عشنا نلوك سلامهم أكذوبة، ونصدق الأوغاد والثقبانا. والغرب للمحتل يمضي مدفعا كي يقتل الأطفال والنسوانا.
نعود إليكم أعزائي المستمعين وعلى لقائنا هذا من حديث الشرق تحت عنوان الفيتو الأمريكي فضيحة الأحادية القطبية. وصلتنا رسائل عبر الواتساب وهي صوتية، نستمع للرسالة الأولى من صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم يا جميعا. أنا وحسب رأيي التفرد الأمريكي على هذا الجزء من العالم هو راجع إلى تباطؤ أو تكاسل موسكو بكين خاصة وأصدقائهما لوضع حد لهذا التنمر من قبل رعاة الكاوبوي. وأشكر لكم.
شكرا لعماد صبحي عبد الحميد على مشاركته معنا. وأيضا أبو محمد مهدي من اليمن معه رسالة أخرى، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو في مجلس الأمن ضد القرار الذي تقدمت به دولة الجزائر والذي يدعو إلى إيقاف العدوان على قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى غزة كحالة إنسانية بحتة يعتبر فضيحة كبرى أمام العالم، فضيحة لأمريكا التي لو استمرت في الأحاطية القطبية لهدمت الإنسانية في كل دول العالم. ولكن يبدو أن بروز أقطاب عالمية جديدة على الأرض كروسيا والصين وإيران يمثل رحمة من الله سبحانه وتعالى للبشرية ومن أفعال النازية الأمريكية والفاشية الصهيونية. لبرنامج حديث الشرق إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم أبو محمد مهدي من اليمن، وتحية لك على هذه المشاركة. ومعنا اتصال هاتفي من العراق أبو محمد باقر. السلام عليكم أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
أهلا وسهلا.
بالنسبة إلى القرار الأمريكي، قرار النقض الفيتو ليس جديدا على إجرام الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يجب على العالم بأسره أن يلغي مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، يجب أن يلغيها، لأن واقعا منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أصبح مجلس دعم الإرهاب الدولي. لو كان مجلس الأمن الدولي حقيقي لأدان أمريكا عندما قتلت أشرف ناس على وجه الكرة الأرضية وهم يدافعون عن الأمة.
نعم.
أمريكا مجرمة، ولكن الأسف، كل الأسف إلى هؤلاء الخونة. اللحظة الآن الشعب الفلسطيني يذبح، من يدعم إسرائيل؟
نعم.
أفريقيا تدعم فلسطين والعرب يدعمون إسرائيل. اللحظة الجسر البري التي قامتها الإمارات والسعودية، السعودية عندما تدعي خادم الحرمين الشريفين، هل يقبل الله سبحانه وتعالى بانتهاك حقوق الإنسان؟ هؤلاء مجرمين، هؤلاء خونة، ومجلس الأمن الدولي أصبح مجلس دعم الإرهاب الدولي. يجب على الأمة أن تعي، وعلى العالم أن ينسحب من هذا المجلس المهزلة. يعني الآن أمريكا تقف ضد قرار وقف إطلاق النار.
نعم.
أمريكا يجب أن تحاكم، أمريكا وبريطانيا يجب أن تحاكم، لأن انتهاكات حقوق الإنسان. الآن يضربون اليمن، عندما يرد اليمن دفاع عن نفس يقولون نحن دفاع عن نفس. فهذه هي الطامة الكبرى واقعا.
شكرا لك محمد.
لا يوجد مجلس أمن ولا يوجد منظمات حقوق الإنسان.
نعم.
يوجد مجلس لدعم الإرهاب الدولي.
شكرا لكم محمد باقر من العراق على هذه المداخلة. أعزائي الكرام، فاصل ونعود إليكم نواصل هذا اللقاء.
نصوا فوق راس ذاكري بدون اي تحذير، والله العظيم شوفكم مناظر قدامكم، انا مش عارف ايش في اكثر من هيك، ايش بتستنوا اكثر من هيك؟ الواحد يموت بامه وموت اولاده وموت زوجته قدام عينيه ومش عارف يسوي اي شيء. يا زاد حركوا
أعتقد أن هذا نداء استغاثة موجه لجيوش المسلمين في الأردن، في مصر، في تركيا. اتحركوا، شو اللي مانعكم؟ سؤالي لكل جندي، لكل ضابط، لكل عقيد، لكل عبيد، لكل لواء في جيوش المسلمين في الأردن، في مصر، في بلاد الحرمين، في بلاد الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم، نعود إلى رسائلكم مرة أخرى عبر الواتساب. معي عبدالله بوي من السنغال يقول في حديثه أو في رسالته التي بعثها أن الفيتو الذي تستخدمه الولايات المتحدة بشكل مستمر ضد وقف الحرب على قطاع غزة ينفي ادعاءاتها بأنها تنادي بحقوق الإنسان. شكرا لكم الأخ عبدالله بوي من السنغال على هذه المشاركة. ومعي أيضا عبده منصور داود في رسالة الصوتية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم، استخدام النقد الفيتو الأمريكي، من هي أمريكا؟ هي أمريكا هي الأول، الشريك الأول لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط. من يحارب أخواننا الفلسطينيين؟ من يحارب في سوريا والعراق واليمن؟ هي أمريكا. ولذا كيف لا تستخدم نقد الفيتو؟ استخدام نقد الفيتو لصالحها ولتواصل الحرب في الشرق الأوسط وتهيمن على الشرق الأوسط، كما تهيمن على القرارات الأممية وعلى الاقتصاد العالم. أمريكا الشيطان الأكبر، فهي جميع الحروب والمشاكل هي مسبب لها أمريكا. لبرنامج حديث الشرق إذا عطار العربية، عبد المصدر السامدي اليمني.
نعم، شكرا لكم عبدو منصور داود على هذه المشاركة. مستمعين الكرام، وختاما نقول عندما يصل الوضع الإنساني في غزة حدا يدفع المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير للإعراب عن أسفه لاستخدام أمريكا الفيتو لوقف الكارثة في غزة، والقول أن الخسائر البشرية والوضع الإنساني في غزة لا يطاق ويجب أن تنتهي العمليات الإسرائيلية، فاعلم أن أمريكا هي التي تدير حملة الإبادة في غزة، وأن نتنياهو وعصابته ليسوا سوى أدوات بيد أمريكا، وأن قرار اليمن والمقاومة في لبنان والعراق في ضرب القواعد الأمريكية والأساطيل الأمريكية في المنطقة كان قرارا صائبا لأنها تعلم أنها تضرب رأس الأفعى وليس ذنبها المتمثل بإسرائيل الغاصبة. إلى هنا أعزائي الكرام نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامجكم حديث الشرق، وتناولنا فيه موضوع الفيتو الأمريكي فضيحة الأحادية القطبية، ونشكر أيضا دكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي من طهران على حضوره معنا وإيضاحاته القيمة، وأيضا نشكر كل من أبو محمد باقي من العراق وأيضا أبو مالك من خوزستان، للأسف لم نستطع أن نحصل عليه عبر الهاتف ولكن في الحلقات القادمة إن شاء الله. وأشكركم جميعا أعزائي المستمعين طيب متابعتكم وتقبلوا تحياتي، أنا خالد عبد الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مسلم كفر وانهض لنفك حصار.
مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعينا الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 مترا وبالذبذبة 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة وقدرها 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم نهوض أمة. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مستمعين الأكارم، ورحمة منه وبركات. تابعنا معكم في الحلقات السابقة أن فتوى تحريم التنباك التي أصدرها المرجع الديني الأعلى الميرزا محمد حسن الشيرازي أدت إلى إقلاع الإيرانيين عن تعاطي الدخانيات، فكسرت النرجيلات في البيوت والمقاهي، وحتى داخل قصر الملك القاجاري ناصر الدين شاه تصاعد غليان الشارع حتى تحول إلى ثورة شعبية. حاول شاه أن يخمد غضب الناس بالأساليب القمعية، لكنه ازداد وازداد حتى راحت هتافات الناس وصرخاتهم تطرق أسماع الشاه في قصره.
إلهي، هل هذا صوت غضب الناس يا أمين السلطان؟
غضب الشارع يوشك أن يخرج عن سيطرتنا يا مولاي.
السلام على مولاي الشاه الأب ناصر الدين المعظم. ماذا تفعل يا ولد؟ ما هذه الأصوات التي تملأ القصر؟
شغب عابر يا سيدي، وسنقضي عليه. تجمع المخربون حول داري، وحاول بعضهم تسلق جدرانه، فتصدى لهم الحراس ببنادقهم وقتلوا عددا منهم، فتراجعوا مدحورين. والآن سأصدر أوامري بإطلاق النار على كل من يقترب من القصر. نعم سيدي.
مكانك أيها الغبي، أرقت الدماء حفاظا على بيتك المشؤوم، والآن حولت نار غضب الناس على الملك كله. لم أعلم أنك سفيه إلى هذا الحد.
أردت يا سيدي أن أحفظ للعرش هيبته.
ضاعت هيبة الملك يوم أصبح لك ولأمثالك الأمر والنهي فيه.
الأمر أمرك يا مولاي، أنا رهن إشارتك.
يا أمين السلطان.
مولاي،
اذهب إلى الشيخ الأشتياني.
نعم.
واطلب منه أن لا يترك العاصمة، تفاوض معه واقبل منه كل شرط يطلبه، المهم هو أن يستجلب فتوى من المرجع الميرزا الشيرازي، فتوى أو رسالة أو برقية أو أي شيء يهدئ الناس وينهي هذه الفوضى.
مولاي، هو لن يرضى بأقل من إلغاء امتياز حصر التنباكي للإنجليز.
فاوضه بأسلوبك وحنكتك وقل له إن الشاه رهن إشارة المرجع الديني الأعلى، وإن أصر على إلغاء الامتياز ووجدت أن لا مناص من ذلك اقبل به.
لكن قبول هذا الشرط يعني
اخرس أنت، اذهب إلى عملك.
أمرك مولاي، أمرك.
كامران ميرزا.
مولاي،
لا أريد إراقة الدماء، أفهمت؟
سمعا وطاعة. سمعا سيد.
بعد 4 سنوات
من الطارق؟
هذا أنا يا كريم، ميرزا رضا الكرماني.
ميرزا رضا، هذا أنت يا أخي، أهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله، وأخيرا أطلق سراحك. تعال تعال يا أخي وادخل. أهلا بك، أهلا بك.
سلمك الله، أعتذر عن إزعاجك في هذا الوقت المتأخر من الليل.
ما هذا الكلام يا عزيزي، الدار دارك، تفضل تفضل بالدخول. نورت دارنا، نورت دارنا، أهلا بك. خذ يا عزيزي، خذ هذا القدح من الشاي لتستعيد بعض قواك.
شكرا لك يا صديقي.
اللعنة عليهم، ماذا أنزل بك ذلكم الأوغاد؟ 4 سنوات وأنت في السجن، ولكن جهود أمثالك من المجاهدين لم تذهب سدى يا ميرزا. أثمرت ثورة الشعب، فناصر الدين شاه ألغى امتياز التنباك في نفس العام الذي صدرت فيه فتوى التحريم من قبل الميرزا الشيرازي رحمة الله عليه، وانتهى كل شيء وتم إطلاق سراح الكثير من السجناء في ذات العام. لكن لماذا لم يطلقوا سراحك أنت أيضا؟
كنت أتمنى أن أبقى في السجن مدى الحياة، لو كان ذلك ثمن استمرار الثورة إلى أن يهدم عرش الاستبداد في هذا البلد.
هل علمت يا ميرزا أن ناصر الدين شاه استقرض من البنك الشاهنشاهي 500,000 جنيه استرليني ليدفعها لشركة راجي تعويضا عن خسائرها؟
ولهذا أتت ثمار ثورة التنباك منقوصة، لأنها لم تأتي على رأس الأفعى.
ماذا تعني يا ميرزا؟
أصل البلاء في بلادنا هو شخص ناصر الدين شاه.
أقسم أنك صادق فيما تقول، لكن العين بصيرة واليد قصيرة يا ميرزا. ناصر الدين شاه جاثم على صدر هذه البلاد وهذا الشعب المسكين منذ 50 عاما. إنه يحتفل بمرور 50 عاما على اعتلائه العرش في إيران. باتوا يطلقون عليه لقب السلطان صاحب القرن، فهو الملك الأطول فترة في الحكم من بين ملوك هذا القرن في العالم.
سمعت أنه سيزور مرقد السيد عبد العظيم الحسني عليه السلام
بعد الغد، والزيارة مفتوحة للجميع.
إذن سأكون غدا في مرقد السيد عبد العظيم الحسني
إن شاء الله.
إنه الملك ناصر الدين.
حقا هو الملك؟
نعم، يحيى ملك البلاد ناصر الدين. يحيى الشاه، يحيى الشاه.
هيا تفرقوا، هيا تفرقوا، تفرقوا من هنا، لا تتجمعوا، هيا تفرقوا.
شكرا، شكرا لكم، شكرا لكم يا أبناء، شكرا.
السلام على الملك.
ابتعد يا هذا، لا تتقرب.
أقول لك ابتعد.
اتركوه، اتركوه، تقدم يا بني.
أريد تقديم رسالتي لجلالته.
تقدم يا بني.
أحمل لك يا جلالة الشاه رسالة فيها صرخات وأنين هذا الشعب المظلوم المسلوب الحرية والاستقلال.
كان قتل ناصر الدين شاه قاجار في عام 1896 للميلاد ثمرة غضب الشعب الإيراني الذي سئم استبداد الملوك وتبعية رجالاتهم إلى المستعمر البريطاني والروسي آنذاك. شكلت ثورة التمباك الشرارة الأولى لانطلاق نهضة الأمة الإيرانية لنيل حريتها واستقلالها في التاريخ المعاصر. وبعد 9 سنوات، أي في عام 1905 للميلاد، كانت تتبلور الأحداث لبدء فصل جديد من نهضة الشعب الإيراني. إنه عهد الثورة المشروطة، أو ما يعرف بثورة الدستور.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا بني. ما الذي جاء بك إلى البازار؟
تركت طعامك فأمرتني الوالدة بإيصاله لك.
لقد نسيته. أحسنت وأحسنت والدتك. أراك تذهب إلى الجريدة متأخرا يا سعيد.
كنت عاكفا ليلة أمس على كتابة مقال حول ثورة التمباك.
نعم.
فبقيت مستيقظا إلى وقت متأخر.
وإلى ماذا خلص مقالك يا ولدي؟
إلى أن ثورة التمباك قد زادت من جرأة الناس في مواجهة ظلم وفساد رجال السلطة في إيران.
نعم.
لكنها لن تؤتي أكلها إلا بثورة ثانية تغير نظام الحكم في إيران وتعطي للشعب حق المشاركة في صناعة القرار.
هذا كلام رائع يا بني.
شكرا.
لكنه خطر جدا. هل يسمح لكم بنشر مثل هذا الكلام في صحيفتكم؟
الناس أصبحت متعطشة لمثل هذا الكلام، والصحف التي تنشر مثل هذا أكثر مبيعا. ثم إني أعرف كيف أكتب وأوصل رسالتي في الإطار المسموح.
أصبحت كاتبا أفخر بك يا ولدي.
شكرا.
بارك الله بك. كلامك هذا يذكرني بالمرزا رضا الكرمان الشهيد رحمه الله،
رحمة الله عليه.
كان يقول إن علينا أن نضرب رأس الأفعى، وفعلها البطل وأراح الناس من الطاغية ناصر الدين شاه.
نعم.
السلام عليكما.
وعليك السلام، ورحمة الله يا حاج. أهلا بك.
كيف حالك يا حاج كريم؟
بخير ولله الحمد.
منذ ساعة وأنا أبحث عن كيلو واحد من حبات السكر، فلا أفلح في العثور عليه. ماذا يجري في هذا البلد؟
هذا هو الحال في كل أسواق إيران يا حاج. السكر مفقود في السوق، وإن وجد فهو باهظ ثمن جدا.
يا حاج كريم، عفوا، من هذا الشاب المهذب؟
ليس بغريب، إنه ولدي سعيد ميرزا، كاتب مقالات في الصحف.
لا بأس عليك يا حاج، أنا كنت ذاهبا إلى عملي. أبي لقد تأخرت، علي الذهاب.
اذهب يا ولدي، اذهب.
في أمان الله.
في أمان الله، في أمان الله وحفظه.
سامحني يا بني.
لا بأس عليك يا حاج، في أمان الله.
رعاك الله يا ولدي، حفظه الله وأبعد عنه كل سوء.
شكرا لك يا حاج.
يا حاج كريم، عذرا، أنت المؤتمن والمقرب من أمين تجار بازار طهران، دلني على دكان أو فعل خير أشتري منه كيلوغراما واحدا فقط. لا أحتاج إلا كيلوغراما واحدا من حبات السكر، لكن بسعر منخفض. أقسم أن لي ضيوفا هذه الليلة، هل يعقل ألا أستطيع تقديم قدح من الشاي لهم؟
لا بأس عليك يا حاج، لا تهتم أبدا. خذ.
ما هذا؟
هذا كيلو من حبات السكر، خذه واقرأ الفاتحة لروح والدي.
لا يا حاج كريم، هذا كثير، لن أرضى بهذا.
خذه يا حاج، ألا تريد أن تصل الرحمة لوالدي؟
رحمة الله على والديك، وبارك الله بكسبك وكتب لك حسن العاقبة يا حاج كريم.
بارك الله بك، شكرا لك.
أسأل الله تعالى أن يخصم من عمر مظفر الدين شاه وعمر الصدر الأعظم عين الدولة ويضيفه إلى عمرك.
اخفض صوتك يا حاج.
اللعنة عليهم جميعا، هم أساس البلاء والفساد وكل المصائب التي تنزل بهذا الشعب المسكين.
تفرقوا! لا تتجمعوا!
ماذا يحدث هناك؟
يا إلهي، ذلك هو متجر سيد أمين التجار. ماذا تفعل الشرطة هناك؟
من الطارق؟
أنا يا مولانا، سعيد ميرزا ابن الحاج كريم العطار. السلام عليكم يا مولانا.
وعليك السلام يا بني، تفضل.